الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 من سنن ابن ماجه وهو 29 من كتاب الطهارة، باب في الوضوء بعد الغسل، أي هل يلزم أو لا يلزم؟ الصحيح أنه لا يلزم إن كان قد اغتسل غسلا كاملا مع مضمضته واستنشاقه ولم يقع منه مس الفرج بعد ذلك. قيل الإمام أحمد: إلى ما ذهبت في مس في أن مس الفرج ينقض الوضوء؟ قال: كان عبد الله بن عمر يغتسل ثم يتوضأ، قال: لعلي مسست فرجي أو نحو ذلك، كما عند ابن المنذر في الأوسط. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى على هذا الحديث، وذكر النسائي رحمه الله في سننه هذا الحديث وبوب عليه أن المغتسل لا يلزمه إعادة الوضوء. قال: وفي السند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال: إسماعيل بن موسى السدي قالوا: حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. خرجه الترمذي والنسائي وأحمد وأبو داود قبل ذلك. والحديث من هذه الطريق فيه شريك القاضي وقد توبع كما عند النسائي وغيره. قال النووي: في المجموع على الأوجه كلها لا يشرع وضوءان في جميع الأحوال بلا خلاف، وقد نقل الرافعي وآخرون الاتفاق على أنه لا يشرع وضوءان ولعله مجمع عليه، ويحتج له بحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. رواه الترمذي النسائي بن ماجه. قال الترمذي: حديث حسن صحيح انتهى. قال ابن قدامة في المغني: قال ابن عبد البر: المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده فقد أدم عليه، لأن الله تعالى إنما افترض على الجنب الغسل من الجنابة دون الوضوء بقوله: وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهو إجماع لا خلاف فيه بين العلماء، إلا أنهم أجمعوا على استحباب الوضوء قبل الغسل تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه أعمن على الغسل وأهذب فيه. وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة. انتهى. باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل، يعني أنه ينام معها بعد الجنابة. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا شريك عن حريث بن أبي مطر الفزاري ضعيف عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ به قبل أن أغتسل. خرجه الترمذي. أما من حيث أنها طاهرة، الجنب طاهر فواضح، وأما من حيث الفعل فجائز، وأما من حيث الحديث فهو ضعيف كما تقدم ذكر من في سنده. قال السندي: وفيه أن بشرة الجنب طاهرة لأن الاستدفاء إنما يحصل من البشرة. وقال القارئ: ولعله أراد أن الاستدفاء يمكن مع الثوب أيضا، فقال ابن حجر: فيه التصريح بطهارة الجنب غير صحيح، والمسألة صحيحة دلت على طهارتها حديث إن المؤمن لا ينجس. وقال ابن العربي: ويحتمل أن يكون من وراء حائل. قال الشافعي: ويحتمل أن يكون دون حائل، والملامسة عندنا بغير شهوة لا تنقض الوضوء. انتهى. وقال المغلطاي: من كان يستدفئ بزوجته عمر بن الخطاب من رواية النخعي عنه، وأبو الدرداء من رواية عطاء الخراساني عن أبو الدرداء، وعبد الله بن عمر من حديث مسعر عن جبل، وابن عباس من حديث إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن شداد وأبو هريرة والأسود وعلقمة وعلي بن أبي طالب حديث أبي إسحاق عن الحارث وسعيد بن المسيب والحسن البصري ذكر ذلك في مصنفه ابن أبي شيبة. قال: وكرهه حماد حتى يجف، ورواه من عن وكيع عن مسعر وفي كتاب أبي داود من حديث الإفريقي عن عمار بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت حديثا فيه: دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده، قال أبو داود تعني مسجد بيته، فلم ينصرف حتى غلبتني عيني وأوجعه البرد، فقال: أذني مني، فقلت: إني حائض. قال: وإن شفي عن فخذك وشفت فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث لا يثبت. ويعارض هذا على تقدير صحته في التمهيد من حديث ابن لهيعة، قال أبو عمر: ولا يعرف إلا من طريقه أن قرط بن عيوق سأل عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاجعك وأنت حائض؟ قالت: نعم، إذا شددت علي إزاري، وذلك إذا لم يكن لنا إلا فراش واحد، فلما رزقنا الله فراشين اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم. وما في السنن أيضا عن أبي اليمان عن أم ذر، وهي مجهولة فيما قاله ابن حزم، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت إذا حطت نزلت عن المثال على الحصير، فلم نقرب من النبي صلى الله عليه وسلم ولم ندن منه حتى نطهر. انتهى. شرح مغلطاي لم يكتمل، وإلا لو اكتمل لكان مفيدا. إنما شرح كتاب الطهارة مع شيء غيره، وإلا فهو لم يكتمل. باب ما جاء في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء. السنة أن يتوضأ لما يأتي من حديث عمر وابن عمر رضي الله عنهما: أنا أنام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وأما حديث عائشة سيأتي الكلام فيه. وبسنة المتصل: حدثنا محمد بن الصباح قال: أخبرنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل. أخرجه الترمذي وأحمد، وقد أعل بشذوذ أبي إسحاق بهذه اللفظة لا يمس ماء، وحمله بعضهم على أنه لا يمس ماء للغسل. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو ينام أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. حديث مسلم. قال أبو عمر رضي الله عنه ورحمه في التمهيد: وقد اختلف العلماء في إيجاب الوضوء عند النوم على الجنب، فذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الندب والاستحباب لا على الوجوب، وذهب الطائفة إلى أن الوضوء المأمور به الجنب هو غسل الأذى منه وغسل ذكره ويديه وهو التنظيف، وذلك عند العرب يسمى وضوءا. قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء الكامل، وهو روى الحديث وعلم مخرجه. وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة. قال: وله أن يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأ إلا أن يكون في يديه قدر فيغسلهما. قال: والحائض تنام قبل أن تتوضأ. قال الشافعي في هذا كله نحو قول مالك. وقال أبو حنيفة والثوري: لا بأس أن ينام الجنب على غير وضوء، وأحب إلينا أن يتوضأ. هذا هو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره، والأمر فيه للإرشاد لا للوجوب على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال أبو سند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى أهله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سندي: قد حكم الحفاظ أن قوله لم يمس ماء غلط من أبي إسحاق، وقال البيهقي بالحديث بهذه الزيادة صحيح من جهة الرواية، لأن أبي إسحاق بيّن سماعه من الأسود، المدلس إذا بيّن سماعه من روى عنه وكان ثقة فلا وجه لرده. قال النووي: في الحديث صحيح، ويحمل على أنه ما مس ماء للغسل، ليجمع بينه وبين حديث عائشة الآخر وهو ترك الوضوء لبيان الجواز، ولو واظب على الوضوء لاعتقد وجوبه. انتهى. الصحيح أنها شاذة، وعلى القول بعدم شذوذها ستكون مؤولة. وبالسند المتصل: حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء. قال سفيان: فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل: يا فتى يشد هذا الحديث بشيء؟ يعني كأنه يستنكره، يقول: هل هناك حديث يؤيد هذا الحديث يكون شاهدا له أو متابعا لرواته؟ خرجه أبو داود الترمذي وأحمد. قال رحمه الله: باب قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، وهذا على الاستحباب لأن الأمر فيه للإرشاد. قال أبو سند المتصل: حدثنا محمد بن رمح البصري قال: أخبرنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. أخرجه مسلم والنسائي وأبو داود وأحمد، وكذلك أخرجه البخاري من طريق حبنا أبي كثير عن أبي سلمة به. ومعنى توضأ وضوءه للصلاة خرج به الوضوء الشرعي، أقصد اللغوي، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم إلى أنه يبعد الأذى، فهنا فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة. قال ابن قدامة: في المغني يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ، وروي ذلك عن علي وعبد الله بن عمرو وكان عبد الله بن عمر يتوضا الا غسل قدميه. وقال ابن سيب اذا اراد ان ياكل يغسل كفيه ويتمضمض. قال رحمه الله استاذ المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الاعلى وهو ابن عبد الاعلى البصري السامي قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يركض احدنا وهو جنب؟ قال نعم اذا توضا. الحديث متفق عليه عن ابن عمر وكذلك متفق عليه من حديث عمر. قال ابو السند المتصل حدثنا ابو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه كان تصيبه الجنابه بالليل فيريد ان ينام فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضا ثم ينام. اسناده حسن ويوافق ما قبله. قال القرطبي حجة لمن قال بوجوب وضوء الجنب عند نومه هو قول كثير من أهل الظاهر ومروي عن مالك وروي عنها أنه مندوب إليه وعليه الجمهور هو الصحيح. إذ قد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب لا يمسمان. قد مضى تأويله. قال رحمه الله باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود أن يتوضأ: أولا لإزالة الأذى، ثانيا لينشط. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارف قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي المتوكل وهو الناجي علي بن داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ. خرجه مسلم وأبو داود الترمذي والنسائي وأحمد، وقد زاد الحاكم فإنه أنشط العود. وقال بعضهم يتوضأ الجنب من أجل أن يخفف يعني النجاسة، ولا نجاسة هنا إنما هي الجنابة. قال باب ما جاء في من يغتسل من جميع نسائه غسلا واحدا لكن يلزمه الوضوء عند مروره عليهن. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قيل هذا لعله عند رجوعه من سفر قبل أن يتعين عليه القسمة، وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن القسمة عليه واجبة. وقد جاء في بعض الروايات أنه يطوف على 11 امرأة وطعن فيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين 11 ومات عن 9. قال النووي رحمه الله: أما طاف صلى الله عليه وسلم على نسائه غسل واحد فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بينهما ويكون المراد بيان جواز ترك الوضوء. وقد جاء في سنن أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم طاف على نساء ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يا رسول الله لا تجعله غسلا واحدا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. قال أبو داود: الحديث الأول أصح، هذا ضعيف. حديث أبي رافع لا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند كل واحدة منهن. حفظك الله. قال: وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة. أشهد لهما قبله: باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا. وفي السند المتصل حدثنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي رافع مجهول عن عمته سلمى مجهولة عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وكان يغتسل عند كل واحدة منهن، فقيل له: يا رسول الله ألا تجعله غسلا واحدا؟ فقال: هو أزكى وأطيب وأطهر. الحديث ضعيف على القول بصحته. الغسل للاستحباب لا للوجوب إلا مرة واحدة من جميع الجنابة، هذا هو الواجب. وأما ما بينها إنما هو للاستحباب. خرج أبو داود وأحمد. قال: باب ما جاء في الجنب يأكل ويشرب وينام أيضا كما في حديث عائشة كان إذا كان جنبا وأراد أن يأكل أو يشرب أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. وبالسنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي وغندر ووكيع عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ. وهل معنى توضأ أنه يتوضأ بحيث يغسل يديه ويتمضمض نحو ذلك أم الوضوء الشرعي؟ هذا هو الوضوء الشرعي. قال ابن قدامة: في المغني يستحب للجنب إذا أراد أن ينام أو يطأ ثانيا أو يأكل أن يغسل فرجه ويتوضأ. انتهى. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمر بن هياج قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا أبو أويس عن شرحبيل بن سعد ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة. الحديث ضعيف والمعنى على ما تقدم أن الوضوء هنا للاستحباب ليس للوجوب. قال أبو سند المتصل باب من قال يجزئه غسل يديه أي ليس الوضوء الشرعي وإنما وضوء التنظف. وبسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه. خرجه أبو داود النسائي وأحمد ويقضي عليه حديث عائشة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أو يشرب توضأ وضوءه للصلاة. فقولها توضأ وضوءه للصلاة يخرج منه هذا المعنى الذي ذكر في هذا الحديث. قال باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة. اختلف العلماء في هذه المسألة فمنهم من منعها مطلقا ومنهم من جوز القراءة على غير مس المصحف ومنعها من مس المصحف ومنهم من يعني جوزها جميعا سواء قرأ من حفظ أو من المصحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن لا ينجس، وبعضهم رخص فيه إذا كان ضمن كتابة غير القرآن، أما إذا كان في القرآن فلا بد من الطهارة. ويستدلون بحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، وعلى القول بصحته المراد بالطهارة هنا طهارة الإيمان وطهارة الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كتب بعض الكتابات إلى الكفار فيها من آيات القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى أن يدخل القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يمسه الكفار. بهذا استدلوا على منع مس المصحف من الكافر أو كذلك من الجنب، والكافر إنما منع منه خشية الامتهان، وإلا قد كتب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعض آيات، والقول في بعضها كالقول في الآخر. وأما قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون فالمراد به لا يمس اللوح المحفوظ إلا الملائكة الذين هم عند الله في الطهارة بمكان. ولو أراد المتوضئين لقال لا يمسه إلا المتطهرون. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، وربما ذكر الله ورأسه في حجر عائشة وهي حائض، وقال لعائشة رضي الله عنها حيضتك ليست في يدك، دليل على أنها ليست بنجسة. وقال لعائشة رضي الله عنها فعلي فما يفعل الحاج غير أن لا تطوف البيت والحاج يقرأ القرآن. وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء، كناية عن أماكن قضاء الحاجة من الغائط ونحوه، فيقضي الحاجة ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن ولا يحجبه، وربما كان لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة. الحديث ضعيف حتى الجنب لا يمنع على الصحيح. خرج أبو داود النسائي وأحمد. قال العيني في شرح السنن ذكر أبو بكر البزار أنه لا يروى عن علي إلا من حديث عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة، وحكى البخاري عن عمرو بن مرة كان عبد الله يعني بن سلمة يحدثنا فنعرف وننكر، وكان قد كبر لا يتابع في حديثه، وذكر الشافعي هذا الحديث وقال وإن لم يكن أهل الحديث يثبتونه. وقال البيهقي وإنما توقف الشافعي في ثبوت هذا الحديث لأن مداره على عبد الله بن سلمة الكوفي، وكان قد كبر وأنكر من حديثه وعقله بعض النكرة، وإنما روى هذا الحديث بعدما كبر قاله شعبة. وقال وذكر الخطابي أن الإمام أحمد بن حنبل كان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. قال الخطابي رحمه الله معالم السنن في الحديث من الفقه أن الجنب لا يقرأ القرآن، وكذلك الحائض لا تقرأ لأن حدثها أغلظ من حديث الجناب من حيث الجنابة، وكان أحمد بن حنبل يرخص الجنب أن يقرأ الآية ونحوها، وكان يوهن حديث علي هذا ويضعف أمر عبد الله بن سلمة. وكذلك قال مالك في الجنب أنه لا يقرأ الآية ونحوها، وقد حكى عنه أنه قال تقرأ الحائض ولا يقرأ الجنب، لأن الحائض إذا لم تقرأ نسية القرآن، لأن أيام الحيض تطول ومدة الجنابة لا تطول. وروي عن ابن المسيب وعكرمة أنهما كان لا يريان بأسا بقراءة الجنب القرآن، وأكثر العلماء على تحريمه انتهى. وقال ابن المسيب وعكرمة له حظه من النظر وهما من أئمة التابعين. قال أبو سند المتصل إلا أنه إذا قرأ هو على طهارة أكمل من قراءته على جنابة وعلى غير وضوء. وبالسند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سعد بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب والحائض. حديث المنكر. حديث يروي اسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز وحديثه عنهم ضعيف. وعند الترمذي لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القرآن. وبه قال الشافعي له أن يقول بسم الله والحمد لله على قصد الذكر. وجوز مالك قراءة القرآن للحائض الخوف والنسيان والجنب بعض آية دون تمامها. وعن أبي حنيفة روايتان أحدهما كمالك وأصحهما كالشافعي. كذا ذكر ابن الملك وفي شرح السنة اتفقوا أن الجنب لا يجوز له قراءة القرآن. وهو قال ابن عباس وقال عطاء لا تقرأ الحائض إلا طرف آية حكاه القاري. وفي السند المتصل قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. قال ابن القيم رحمه الله ثم قال في كتاب مكنون اختلف المفسرون في هذا فقيل هو اللوح المحفوظ والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة وهو المذكور في قوله في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفر كرام بررة ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة قوله لا يمسه إلا المطهرون فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه. هذا هو الصحيح في معنى الآية من المفسرين من قال إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهر والأول أرجح لوجوه أحدها أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين وأن محله لا يصل إليه فيمسه إلا المطهرون فيستحيل على أخابث خلق الله وأنجسهم أن يصلوا إليه. قائل أن قالوا الوجه الثاني أن السورة مكية والاعتناء في السورة المكية إنما هو بأصول الدين في تقرير التوحيد والمعاد والنبوة وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظن السورة المدنية. الثالث أن القرآن لم يكن في مصحف عند نزول هذه الآية ولا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما جمع بعد ذلك. الوجه الرابع هو قول في كتاب مكنون والمكنون المصون المستور عن الأعين الذي لا تنالها أيدي البشر. الوجه الخامس أن وصفه بكونه مكنون نظير وصفه بكونه محفوظا. الوجه السادس أن هذا أبلغ في الرد على المكذبين وأبلغ في تعظيم القرآن من كون المصحف لا يمسه محدث. الوجه السابع قول لا يمسه إلا المطهرون بالرفع خبر لفظا ومعنى ولو كان نهيا لكان مفتوحا ومن حمل الآية على النهي احتاج إلى صرف الخبر عن ظاهره إلى معنى النهي والأصل في الخبر والنهي حمل كل منهما على حقيقته وليس هاهنا موجب يوجب صرف الكلام عن الخبر إلى النهي. الوجه الثامن أنه قال إلا مطهرون ولم يقل إلا المتطهرون. الوجه التاسع أنه لو أريد به المصحف الذي بأيدينا لم يكن في الأخبار عن كونه مكنونا كبير فائدة. الوجه العاشر ما رواه سعيد بن منصور في سننه حدثنا أبو الأحوص حدثنا عاصم بن الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قوله لا يمسه إلا المطهرون قال الملائكة المطهرون الملائكة إلى آخر ما قال والله المستعان. قال باب تحت كل شعر جنابه بمعنى أنه يلزمه الاستيعاب عند غسله وإلا بالحديث من طريق الحارث بن وجيه ضعيف. وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعر جنابه فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. خرج أبو داود الترمذي وقال البيهقي تفرد به الحارث بن وجيه وقد تكلموا فيه. قال النووي في المجموع ضعفه الشافعي وابن معين البخاري وابو داود وغيرهم ويروى عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ويروى موقوفا على عن ابي هريره. واما وجوب الاستيعاب فمن احاديث كثيره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدا بشعر راسه فيدركه حتى يصل الماء الى اصول شعره. وهكذا امر المراه الحائض اذا ارادت ان تغتسل ان تدرك حتى تصل الى اصول شعرها. قال أبو السند المتصل حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثنا طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب وإن كان هنا قد صرح بالتحديث. قال حدثني أبو أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس الجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينها. قلت أما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإن تحت كل شعر جنابة. نعم هو من الأمانات. وقد جاء في حديث عمر في هذا جبريل يعلمكم دينكم ذكر منه الغسل الجنابة. والمراد كفارة لما بينهما الصغائر وأما الكبائر فتحتاج إلى توبة. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعر من جسده من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عاديت شعري وكان يجزه. عطاء بن السائب مختلط وسمع منه حماد قبل وبعد الاختلاط لم يميز حديثه. أخرجه أبو داود وأحمد. ومعنى عديد شعري أنه كان يزيله حتى لا تبقى الجنابة لا يصل إليها الماء. والإنسان يجتهد في إيصال الماء إلى جميع جسده، فإنه إذا بقي منه شيء يعلمه لم يتم غسله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصبغ الوضوء إلا عقاب من النار لما رآها تلوح. فكيف إذا كان يلوح بدنه بسبب أنه لم يستوعب غسل الجنابة؟ والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.